صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم.
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام.
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام.
إذا ذكر الأنبياء الهداة، فأنت الإمام ومسك الختام. عليك الصلاة وأزكى السلام.
رسول الهدى والندى والسلام، ونور الوجود وخير الأنام. إذا ذكر الأنبياء الهداة، فأنت الإمام ومسك الختام.
عليك الصلاة وأزكى السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، مستمعين الأحبة في كل مكان، نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في هذا اللقاء المتجدد من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. وفي حلقتنا هذه يطيب لنا أن نستضيف وعبر الهاتف من مدينة خليل الرحمن فضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري، المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، حفظه الله وجزاه الله كل خير. نرحب بكم بداية فضيلة الأستاذ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل طاعتكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تقبل الله منا ومنكم.
حياكم الله. نبدأ لقاءنا هذا بالاتصال الأول معنا الآن. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي.
بدنا نسأل سؤال.
نعم، من وين حضرتك؟
أنا من جدة.
أنا مش سامع لو ترفع صوتك.
الصوت مش واضح كثير. نعم.
بدنا نسأل
بالله. معلش توطي صوت الراديو عندك وتسمعين مباشرة عبر الهاتف.
بدنا نسأل.
تفضل، من أي منطقة حضرتك؟
أول سؤال، بدنا نسأل شو تفسير عبارة وابتلة العروق؟
إيه؟
وابتلة العروق.
وابتلة العروق ما معناها؟
شو تفسيرها؟
ماشي.
السؤال الثاني، سمعت انه النوم بعد صلاة الفجر مكروه، هل هو صحيح؟ النوم بعد صلاة الفجر.
نعم ماشي، ان شاء الله تسمع الإجابة يا اختي.
السؤال الثالث، يعني البنت يعني حابة تظل في البيت لحالها، هل يعني من ناحية شرع حرام؟
كيف
البنت الفتاة حابة تظل لحالها،
وين ظل؟
في البيت يعني.
وشو
اي وقت
يعني؟ في اي وقت في النهار يعني.
طب
وأهلها؟
أهلها.
نعم.
أهلها مش موجودين معها ولا بيكونوا خارجين؟
ولا حدا يبكي عندها، بس هي لحالها في البيت.
إيش قديش عمرها؟
يعني تبكي كبيرة أو إشي.
أنا مش فاهم يعني
البقاء في البيت لحال لوحدها ما يبكاش عندها حدا
في النهار مش في الليل.
اللي هو
طيب
السؤال الرابع، هل يجوز للفتاة حمل الجهاز الخلوي أو حرام؟
ماشي الحال.
السؤال الخامس، في عندي جد أخرى، في سؤال، هل يجوز لي أن أفتح الراديو وأنا أصلي على القرآن؟
إن شاء الله تابعيني يا أختي، إن شاء الله تسمعي.
الله يعطيك العافية.
حياك الله، الله يعافيك. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. الله يعافيك أخي، حياك الله.
تحياتي لك وللشيخ.
حياك الله، تفضل.
السؤال الأول، أخت عمر مش من الشمال.
حياك الله أخ عمر، تفضل.
في مزارع تشاكل الخنازير حوالينا المصارف، وبيستعملوا الزبل تبعها لتسميد الأرض، الأراضي الزراعية، بيزرعوا منها الزروات. هل يجوز يعني إحنا إذا واحد زارع هذه الأرض مزبلة من فضلات الخنازير تشاكل المزارع هذه يستعملوها؟
نعم ماشي. نعم واضح ماشي.
السؤال الثاني، الإنسان عنده مرض بواسير، الله
يعافينا
الجميع
إن
شاء الله.
تمام.
إنسان عنده مرض
بواسير،
عفوا إيش مرض
بواسير؟ البصور اللي هو
مرض بصور.
فانه حكيت لي حكيت فريم الصبر وكذا فيطلع ممكن على الملابس. هل بيجوز تسجل الملابس وما بيجوز تصلي فيها؟
تسأل عن المصاب بمرض الباسور وكيفية الصلاة في هذه الملابس.
أي نعم يعني يكون عمل فترة نهار طويلة ويتعذر عليه عملية ملابس.
ماشي إن شاء الله تسمع إجابة أخي الكريم.
بارك الله فيكم
وفيكم حياك الله. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام وانتم بخير.
وانتم بخير يا أختي حياك الله.
لو سمحت بس بدي أسأل الشيخ.
تفضل يا أختي. من وين حضرتك؟ من أي منطقة حضرتك؟
نابلس.
حياك الله تفضل سؤالك الأول.
بدي أسأل الشيخ والله أنا إلي ولد يعني بدرس برا في أمريكا وبشتغل هلأ من شغله يعني جمع مبلغ على أساس يكمل في دراسته ومضى عن مبلغ يعني صار أكثر من سنة فبدي أسأل يعني بجوز يعني إنه يزكي عنه.
المبلغ معاه ولا معاك؟
لا معه والله في بنك حاطه
وبده يتعلم منه. طيب
يعني
المبلغ زايد عن حوالي 2500 دينار.
طيب
حياك الله.
السؤال الثاني والله لو سمحت في عندي اخت معها يعني شوي من الذهب حاطهم لتحز فيهم والثانيين كمان صار لهم فتره معاهم يعني زمان اكثر من سنه او سنتين يعني يمكن اكثر كمان وكاين يعني من فتره مسعراهم كانين يعني بيجيبوا اكثر من 3000 دينار فهلا هي ما معها تزكي عنهم. بدي اسال يعني هذا الذهب اللي مخبيه للحج بيصير تزكي عنه واذا هي ما معها تزكي شو يعني بيكون حكمها؟ سؤال الثالث.
دقيقه اختك هذه الذهب هذا اصلا شرته للزينه ولا من يوم
شرته؟ من يومها مخبياهم عشان بدها تحج فيهم ما بتلبسهم ما بتزين فيها
وهي متزوجه.
وعندها اولاد والمشكله انها بتقول انه ما حدا بعطيها مصاري يعني على اساس يعني انها بتقدر تزكي منهم عليهم.
طيب سؤالك الاخر.
السؤال الثالث لو سمحت انا وانا في فتره رمضان يعني وانا بتوضى شعرت انها المي دخلت في زوري يعني بلعتها.
انت بتتوضي؟ ماشي
بدي اشوف حكمها يعني كيف يعني افطر يعني انا طبعا كملت الصيام بس انه اعيده يعني ولا كيف؟
ان شاء الله تسمع الاجابه يا اختي حياك الله.
اهلا بك. العافيه. جزاكم
الله جميل. الله يطولك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
تفضلي يا اختي.
لو سمحت نسال الشيخ انه المراه الحائض بعد ما تغتسل وتطهر هل يجوز لها انه هل عليها حرج لو ارتدت الملابس اللي كانت لابستها في فترة الحيض؟
ملابس الخارجية يعني زي ما تقولي قميص ومثلا فستان.
يعني هاي الملابس ما غسلت يعني ما طهرت وردت لبستها كمان بعد ما هي طهرت هل في عليها حرج في ذلك او انه يجب انها تغسل كل الملابس اللي لبستها في فترة
الحيض؟
ان شاء الله تسمع الاجابة يا اختي حياك الله.
وعليكم السلام.
معنا اتصال ايضا. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا اخي.
والله لو سمحت انا اسال فضيله الشيخ.
نعم من وين حضرتك؟
من سلفيد.
حياك الله.
استاذ انا شيخ انا يعني لما بروح على الصلاه اذا انا بلاقيهم مسبوق طبعا بلاقيهم في يعني جالسين للسجود. هل علي لازم اقرا الصلاه الابراهيميه ولا ما اقراهاش؟
لا انت قصدك جيت مسبوق.
جيت مسبوق وبعرفش في اي ركعه صاروا
وهم وينهم بالضبط
يعني جالسين للتشهد للصلاه الابراهيميه.
طيب بقول لك شو تسوي ان شاء الله.
ماشي يعطيك العافيه.
الله يعافيك حياك الله. نأخذ هذا الاتصال الأخير ثم نتوقف بعد ذلك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام أنتم بخير.
أنتم بخير يا أختي.
لو سمحت بدي أسأل فضيلة المفتي عن التحريم.
عن التحريم؟
أيوة. في آية بالقرآن تحكي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محرمة عليكم الميتة والدم ولحم
الخنزير إلى آخر.
أيوة بس أنا هيك حلفت عن نوع من الأكل إني ما أكله. بدي اعرف حرام ولا لا
واذا
عليها فيديو ولا لا. نعم
شو قلتي بالضبط؟
حرام بتاع حالي اني اكل اكل الزاز واللحم.
مش مشكله يعني قلتي والله ما باكل
لا ما باكل واللحم.
بدي اعرف شو اللي قلتي عشان اقول
لك. حرام بتاع حالي اني اكله هيك.
أنا صليت ما حلفتش بس صلى 20 يوم يعني مش هيك ولا بالعيد ولا اي شيء بس بعرف اذا حرام ولا لا.
ماشي الحال إن شاء الله تتابعين وتسمع الإجابة. تحية
الله فيك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. نتوقف عند هذا السؤال ونبدأ بالإجابة لما تكرمتم فضلت الأستاذ دكتور. كان مجموعة من الأسئلة لإحدى الأخوات المستمعات. سؤاله الأول عن معنى ما جاء في الدعاء الصائم وابتلت العروق ثبت الأجر وابتلت العروق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اجعل أعمالنا في هداك وفي رضاك. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. وبعد، فوارد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أفطر يقول ذهب الظمأ وابتلت العروق. هذا الحديث العلماء مختلفون في درجته، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. هذا الحديث يعني جمهور العلماء على أنه ضعيف، وبعض العلماء حسنه، وممن حسنه الشيخ الألباني رحمه الله. ومتى من الحديث يعني بنبنيش عليه حكم افعل او لا تفعل يعني، وانما هو في فضائل الاعمال، فالامر ان شاء الله انه يسير وسهل. ومعنى ابتلت العروق يعني كناية عن انه كان عطشا شديدا، ومع الماء ابتلت هذه العروق التي وصلها الماء. فالحديث يعني غاية ما قيل فيه انه حسن، غاية ما قيل فيه، واللي حسنوه العلماء مثل الشيخ الألباني، ومعروف انه الشيخ الألباني اقرب الى التساهل في الحكم على الاحاديث.
نعم.
والله اعلم.
بارك الله فيكم. سؤاله الثاني عن النوم بعد الفجر، هل صحيح انه فيه كراهة؟
لم يرد فيما اعلم دليل يمنع النوم بعد الفجر، فيبقى على الأصل وهو الإباحة. ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح أنه كان يجلس في مصلى حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس حسنة قام وصلى. هذا حديث في مسلم انه كان يجلس الى ان تطلع الشمس ثم يصلي. وفي حديث اخر رواه اصحاب السنن، من صلى الفجر في جماعة وجلس في مصلى يذكر الله الى ان تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر حجة وعمرة تامة. هذا حديث حسن وان شاء الله فيه الخير والبركة. فأنا بنصح إنه الإنسان يستثمر هذه الأوقات. ورد في حديث أيضا صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. فبعد الفجر أو أول النهار هذا فيه البركة والخير. وكان أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على عائشة وهي نائمة في الصباح يقول لها قومي فاشهدي توزيع رزقك. فالجلوس بعد صلاة الفجر إلى شروق الشمس أمر فيه خير وبركة وأجر، لكن الذي ينام لا أعلم دليلا ينهى عن النوم بعد صلاة الفجر. والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الثالث عن ابنتها التي تحب أن تبقى لوحدها في البيت، هل في ذلك أي حرج أي مانع؟
لا يعني لا أعلم في ذلك أو حرجا، لكن أنت بدك تنتبهي وتشوفي أنه مثلا بقاها لوحدها ما يعرضها لفتن، خاصة الآن الفتن صارت تغزو البيت في وسط البيت، التلفزيونات بقنواتها المتعددة وفي بعض الناس بقى عنده هالرسيفر وعنده يعني بيجيب له مئات القنوات بكونش مانع القنوات اللي مش كويسة بسموها يعني يشفر القنوات هذه. فالواحد بده ينتبه برضو الانترنت، الانترنت يعني في كل بيت فيه انترنت وفيه الغث والسمين او السمين كما يقولون، فيعني بده انتبه لهذا الامر. اما بشكل عام اذا ما بتعرضش الولد لفتنة لا حرج في ذلك ان شاء الله.
ان شاء الله، بارك الله فيكم. وسؤالها الآخر عن الفتاة، هل يجوز أن تحمل جهازا خلويا؟
من حيث المبدأ يجوز، ما لم يكن حملها لهذا الجهاز يعني يضر بها بدينها بأخلاقها بصير المنع مش لذات الجهاز سدا للذريعة. فإذا بنت تستعمل جهاز الخلوي مشان اتصالاتها خنقول الحاجية مع أهلها مع صديقاتها في تعليم وما إلى ذلك لا حرج في ذلك، لكن إذا كان استعمال الجهاز بشعر الأب أو الأم أنه بجر على البنت فتن ويلات بصير حرام استعماله لا لذات الاستعمال وإنما سدا للذريعة. زي واحد يقول لي بجوز أزرع العنب عشان يعني الدوالي مشان نأخذ عنب، أقول آه، بس لو واحد قال بدي أزرعها مشان أخذ منها العنب وأعمل منه خمر بصير حرام، فصار حرام سدا للذريعة.
نعم، بارك الله فيكم. وسؤالها الأخير عن فتح الراديو على القرآن أثناء صلاتها، هل يجوز لها أن تفتح الراديو؟
لا، ليش؟ لأنه يعني مطلوب في الإنسان في صلاته أن يكون خاشعا لله سبحانه وتعالى، والله يقول قوموا لله قانتين. وفتح الراديو فيه تشويش ويضيع الخشوع.
نعم، بارك الله فيكم. والآن ننتقل لأسئلة الأخ المستمع عمر من منطقة الشمال. سؤاله الأول يقول هنالك مزارع للخنازير يمتلكها بعض النصارى كما قال، وزبل هذه الخنازير يوضع لتسميد الأراضي بعض الأراضي الزراعية، هل هذا الأمر جائز؟
يعني شوف، العلماء لم يفرقوا في الحكم بين روث الخنازير وروث باقي الحيوانات إن لا يؤكل لحمها، وإن كان نص في كتبهم على أن روث الخنزير أشد قدار، روث الخنزير أشد قدار. جمهورهم فيما يعني أعلم إنه يجيزون هذا مع الكراهة، يجيزون هذا مع الكراهة، لأن الروث لا يبقى كما هو، مجرد ما يوضع في الأرض ويوضع عليه الماء يتحلل ويصبح شيء آخر، يصبح شيئا آخر. فما دام أصبح شيئا آخر وتحلل ففي هذه الحالة أجازه العلماء مع الكراهة. فإذا استعمل يعني روث الحيوانات التي يؤكل لحمها هذا يعني أقل ضررا وقذارة من ذلك الروث، مع ملاحظة أن الروث عموما لا يجوز استعماله للورقيات إذا بيبقى أثره عليها، وقطعا سيبقى أثره على الورقيات، ففي هذه الحالة بصير أقرب إلى التحريم. يعني خلينا نقول السبانغ مثلا، النعنع، البقدونس، أو الحاجات اللي تؤكل جذورها زي الفجل واللفت وما إلى ذلك، فهذه بدها احتياط أكثر أيضا.
نعم،
والله أعلم.
بارك الله فيكم. والسؤال الثاني للأخ عمر عن إنسان مصاب بمرض الباسور ويسأل عن كيفية الصلاة في الملابس إذا تعذر تغيير هذه الملابس.
يعني شوف، ربنا في القرآن بيقول فاتقوا الله ما استطعتم، والإنسان عليه أن يحتاط لنفسه في طهارته، الطهارة الحكمية والطهارة العينية أو الحقيقية. يعني الطهارة الحكمية إني أنا أتوضأ أو أغتسل، هذه طهارة حكمية، والطهارة العينية أو الحقيقية إن يكون فيه على جسمي أو على ثيابي نجاسة فأزيلها. فالإنسان الواجب عليه أن يزيل هذه النجاسة، فإن لم يستطع أو يعني خلينا نقول شق عليه الأمر جدا فاتقوا الله ما استطعتم، يعني عليه أن يتقي الله بقدر ما يستطيع. لكن أنا اللي بقوله إنه نسأل الله له العافية ولجميع المبتلين من المبتلين من المسلمين في كل الأمراض، يعني بالإمكان إنه يخصص مثلا إذا كان في البيت يعني يغير الملابس الداخلية مثلا إذا أجى عليها شيء من النجاسة، أو يستعمل مثلا حفاضة أو شيء اللي بحيث إنه يعني يرميها وما يخليها عند الصلاة، وهذا يعني إن شاء الله في الأجر بالنسبة له لأنه بيحتاط لأمور دينه.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل الآن للأخت المستمعة من نابلس، لها ثلاثة أسئلة. سؤال الأول تسأل عن الزكاة بالنسبة لمبلغ مرصود للدراسة وللتعليم.
ما دام المبلغ قد حال عليه الحول فالراجح أنه تجب فيه الزكاة، والزكاة مش كثير 2.5%. يعني أنا بقول للراصد مبلغ للدراسة أو للزواج أو للحج، ما دام قد حال على هذا المبلغ الحول ولم يتلبس في المشروع، يعني لم يبدأ في المشروع اللي هو رصد له المبلغ، فالأصل أن يزكي هذا المبلغ، وإن شاء الله إلى ربنا يبارك له، وهذا يكون طريق من طرق البركة في هذا المال المرصود للحاجة اللي ذكرها.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني أو سؤالها الثاني للأخت المستمع من نابلس، تقول مع أختها يعني ذهب لأداء فريضة الحج، هل تجب فيه الزكاة؟
نعم تجب فيه الزكاة، نفس الكلام اللي قلناه قبل قليل. أنا سألت مثلا قالت هي ما بتلبسه وما بتزين فيه، لأن لو كانت بتلبسه بين الفينة والأخرى للمرأة الذهب زينة وهو يعني من حاجاتها الأساسية، ستقول شارته حطته لأجل هذا الغرض. فالذي يظهر لي أنه حتى لو كان مرصودا للحج الواجب عليها أن تزكي هذا المبلغ، وزي ما قلنا في أكثر مناسبة يعني في 1025 دينار والله بطرح البركة إن شاء الله وبيبعد عن هذا المال الأذى وهالعوارض اللي ممكن تحصل من سرقة ومن محق وما إلى ذلك.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لسؤالها الثالث، تقول أثناء فترة رمضان وهي تتوضأ دخل الماء في جوفها أثناء المضمضة، هل يبطل الصيام؟
الأرجح نعم يجب عليها أن تقضي هذا اليوم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما قلنا في حلقة في رمضان وبارك في الاستنشاق إلا إذا كنت صائما، ويقاس عليها المضمضة، فالإنسان عليه أن يحتاط. طبعا ممكن تقولي والله سألت أحد قال ما عليك إشي، أنا دائما في هالأمور اللي تتعلق في العبادة عشان الواحد يكون مرتاح أكثر أفتي بما هو الأحوط، وإلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، هل المرفوع إثم الخطأ فحسب ولا حكم الخطأ؟ فإذا قلنا الحكم معناها الحكم الدنيا والأخرى يعني ما عليهاش يكون قضاء، لكن أنا أقول لها الأحوط لك أن تقضي هذا اليوم.
بارك الله فيكم. وننتقل لمستمعة أخرى، سؤالها عن الدورة الشهرية بالنسبة للمرأة وبعد اغتسالها، تقول يعني أن تسأل هل يجوز لها أن تلبس ملابسها التي كانت تلبسها أثناء فترة الدورة؟
نعم تلبس أي شيء كانت لابسيته أثناء الدورة، حتى الملابس الداخلية يجوز لها أن تلبسها ما دام ما في عليها نجاسة، يعني فيش عليها دم أو ما إلى ذلك، لا حرج أن تلبسها. وافرض انه كان عليها في دم وغسلت هذا الدم فتلبسه وما في اي مشكلة. اما مثلا الملابس الخارجية نقول كانت لابسة فستان ولا لابسة بنطلون أو ما إلى ذلك لا حرج أن تلبس طبعا مع القيد اللي قلته بشرط أن لا يكون عليه نجاسة لأن دم الحيض دم نجس.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل للأخ المستمع من سلفيت، سؤاله عن المسبوق في الصلاة، إذا كان مسبوقا في صلاة الجماعة فكيف يتابع؟
المسبوق في أي وضع أو في أي حال يجد فيه الإمام، في أي حال يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر وينتقل إلى الحالة التي عليها الإمام. يعني أنا مثلا جيت والإمام ساجد بكبر ثم أكبر للسجود، وعند بعض العلماء تجزئ تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الانتقال للسجود. جيت أنا وجدت الإمام راكع أكبر تكبيرة الإحرام ثم أكبر تكبيرة الركوع، ولو اكتفى بتكبيرة الإحرام كما قلت أجزأه إن شاء الله. لو جيت أنا والإمام في التشهد أكبر تكبيرة الإحرام ثم أنزل وأجلس كما الإمام هو جالس فأتشهد معه.
نعم.
ثم أقضي ما فاتني، فما أدركتم فصلوا كما جاء في الحديث، وما فاتكم فأتموا. فأنا يعني أقضي أو أتم اللي ناقص علي. واحد يقول طب ليش تقول أقضي؟ أصل الحديث له روايتان صحيحتان، فأتمه فأقضه، فالمهم شو اللي فاتني بكمله.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الأخير بعد أن تواصل مع الإخوة المستمعين، سؤال لإحدى الأخوات المستمعات، سؤالها عن تحريم أو حرمت على نفسها نوعا من الأكل وحلفت يمينا في ذلك، ماذا يترتب عليها؟
هي ما حلفتش يمين ولا شيء عليها، وتوكل تتوكل على الله وما في أي مشكلة. أما لو حلفت قالت والله ما باكل اللحم ولا الدجاج، ففي هذه الحالة الواجب عليها إنها تكفر عن يمينها وتصير تأكل. لحديث يا عبد الله بن سمرة، إذا حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. والإنسان يعني بحاجة إنه يعني خلينا نقول يأكل ويتقوى، يقوي جسمه، لأنه إذا ما أكل بيصير عنده ضعف. وفي القرآن الكريم الله يقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. بس هنا إذا صار يمين، إذا صار يمين الإنسان عليه أن يكفر عن يمينه كما قلت في الحديث، في حديث عبد الله ابن سمرة.
نعم بارك الله فيكم. والآن نتواصل معكم سيدنا الكرام، نستقبل مجموعة أخرى من أسئلتكم، ومعنا الآن على الخط الهاتفي اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله يا أخي الكريم، أنا لؤي العمى أتكلمكم من أمريكا.
حياك الأخ،
كل عام وأنتم بخير وقبل الله ساعدكم وعساكم العواد إن شاء الله.
الله يبارك فيك. حياك.
السؤال للشيخ، لشيخنا الكريم، أخواتنا وزوجاتنا وأمهاتنا فترة الحيض لا يجوز لهم الصيام، لكن ليش في يعني في ذات الصيام بالذات يعني يجب على المرأة قضاء الصيام بالأيام اللي بتفطر فيها بأيام رمضان، ولا يجزي لها يعني أو يعني مرقص لها ألا تقضي الصلاة اللي كانت عليها فترة الحيض؟ هل ذلك من باب قول يعني الحديث كل عمل ابن آدم له إلا صيامه فإنه لي وأنا
أجزئ
به، أو في قواعد أخرى إن شاء الله؟
وجزاكم الله خير يا شيخ. حياك الله وفيكم. معنا أيضا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي.
كل عام أنت بخير.
أنت بخير والصحة والسلامة.
الله يرضى عليك. أنا والله بدي أسألك سؤال. أنا أولادي محوشين قيمة 6000 دينار بالبنك، ماخذين شقة.
إيش
ماخدين شقة إحنا، وبندفع كل شهر 500 دينار. هلا علينا 11,000.
عليكم دين؟
علينا دين لصاحب الملك 11,000. هلا احنا 6,000 دينار هدول حاطين هن وداع بالبنك مشان يسحبوا منهم الشقات بقيمة الشق 500 دينار. هل بيطلع علينا احنا يعني وزعنا منهم حوالي 200 دينار برمضان، هل كفاية هذا ولا لا؟
ماشي
ان شاء الله تابعين وتسمعين. حياك الله،
يسلموا ايديك. الله يرضى عليك.
الله يكرمك. معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل اخي.
بدي اسال سؤال بالله لو سمحت.
تفضل.
انا سافرت في فتره العيد من رام الله لقضاء نابلس.
نعم.
فاذن علي المغرب وانا في هذيك المنطقه، فقصرت وجمعت، يجوز؟ مع اني انا اذا بدي اروح بروح العشاء يعني او بعد العشاء، ممكن اوصل الساعة 12 يعني، بس انا قصرت وجمعت، يجوز؟
لحظة بالله، من رام الله لقضاء نابلس اقل من 50 كيلو 40 كيلو،
بجوز اكتر يا سيدي.
قديش؟
يعني ممكن 60-70 كيلو، لانه ما بعد نابلس.
طيب ان شاء الله انا بقول لك الحكم، وان شاء الله اساس يعني في المرات الجاي انه تتبع الامر ان شاء الله.
ان شاء الله.
حياك الله اخي. معنا ايضا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
تفضل يا اخي.
تفضل
بس معلش توطي صوت الراديو اخي عندك على اساس يكون صوت
واحد. عقد النيه انه صلي بالمسجد وفاتت صلاه الصبح، بجوز انه يكفيها اذا كان مثلا على الساعه 8؟
بجوز ايش؟
انه يقضيها يعني اذا انه كان على الساعة 8 مثلا، هل يجوز ان يقضيها؟
وان شاء الله
نحكي. ان شاء الله.
شكرا
لك. العفو. انتم بخير. حياك الله.
حياك.
معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تقبل الله طاعتكم انت وجميع العاملين في ذات القرآن الكريم والدكتور حسين. معكم الدكتور عمار كل الشيخ عمار زبان.
حياك الله.
اول شيء، هل صلاة الضحى سنة ما اكدامنا؟ السؤال الثاني، صوم 6 ايام من شوال، امرار البعض بسميهم بالايام البيض، هل في من هذه التسمية ام لا؟ اثنين، تابع للسؤال، هل يا ترى يجب علي ان اصوم 6 ايام وربع بيهم البعض، ولا في خلال شهر شوال مثلا اصوم 2 وخميس 2 وخميس 2 وخميس، او اي ايام يعني؟ طبعا خلاف يوم الجمعة فرضا على سبيل المثال، هل يجوز لي؟ وهل 6 ايام صوم 6 ايام اللي من شوال هل هي سنة مؤكدة ان شاء الله؟ وبارك الله فيك
وفيكم
جميع، وكل عام وانتم بخير لك جميع.
بخير. حياك الله. ايضا هنالك اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل اخي.
فضلت الشيخ، بدي اسال سؤال.
ايوه.
هلا مثلا انا لما اروح على المقبرة ازور قبر عمي ماشي ماشي، هل بيعطوني ثواب؟
زيارة المقبرة من لاجل زيارة عمك طبعا، في
زيارة عمك، بس رحت ماشي ما رحتش ولا راكب ولا في اي شيء.
مع ايش اخر شيء حكيت؟
بقول لك انا رحت ماشي ماشي
ماشي.
ايوه رحت على المقبرة زرت عمي
ماشي الحال ان شاء الله.
كانت اروح الفاتح.
نعم.
بدي اسال هل حلال ولا حرام؟
ان شاء الله تسمع الاجابة
ان شاء الله.
حياك الله. ناخذ هذا الاتصال الاخير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية.
الله يعافيك يا أختي. تفضلي.
من محمد معك.
حياك الله. من وين
من محمد؟ من الدنيا من رام الله.
حياك الله. تفضلي.
والله عندي 3 أسئلة، بدي السؤال الأول أسأل فيه، وكنت أنا سائلة دول عنه يعني اللي هو بالنسبة عن غسل الميت.
نعم.
بس كان السؤال في هذيك الفترة أساس إنه الملابس إذا انبلت خلال غسل الميت إنه جائز الصلاة فيها أو لا. هلا في يعني كان هذيك اليوم إشكال حول إنه واحدة كانت على وضوء والناس يحكوا لها انت كنت مغسلة الميت فلازم انك تعيد الوضوء، لا يجوز لك ذلك. فها يعني احب ان استفهم من هذا. السؤال الثاني، اثناء صلاة العشاء في اخر ايام في رمضان امرأة يعني جاءت وكان فائت عليها ركعة، فاذت ركعة ثانية واذت بدها تعمل الركعة اللي فاتتها تسابق الامام يعني عشان تصير انها معينا، فانا رحت مسكت يعني ايدها واثرت لها انه يعني بايدي ما تعمل هيك، فلا اعرف هل يجوز ذلك مني اني انا اثناء الصلاه اني امنعها يعني ولا اذا هيك. عشان انها كانت بدها تقوم للركعة اللي فاتت لها خلال الامام وهو يقرأ في الفاتحة تستعجل فيها وتعملها بسرعة.
نعم.
اه فانا اعترف يعني بايدي انه ما بيجوز انها تعمل
هاي. بالضبط كيف الصورة.
يعني بدها تصلي كانها الركعة لوحدها وبعدها.
بعدها تلحق بالامام.
ايوه بتلحق وبعدين انا بعد ما خلصنا يعني هي ردت يعني مسكتها انا. وظلت ماشية معينا بس بعد ما خلصنا راحت سلمت فقلت لها هلا عيدي انت الركعة وحكيت لها فهمتها يعني انه لازم انت تسلمي مع الامام وتطلع في الركعة اللي سبقتك لحالك فكانت هي تجهل في هذا الامر تقول لي فلانة كلت لي هيك وجهها بس هل انا هذا جائز مني العمل مثلا اثناء الصلاة
مجرد ما حركت ايدك
كيف؟
مجرد ما مسكت ايدك
يعني هو انا مسكت ايدها وهيك يعني عملت بانه لا يعني بمعنى لا انه ما تعمل هاي الحركة انه ما تنزل هل يجوز مني ذلك ولا لا؟ وفي برضو عندي سؤال إنه أثناء صلاة التهجد أو قيام الليل بعرف إنه جائز إنه يحمل القرآن ويقرأ عن القرآن بس هل يجوز إنه يحمله بإيد اليمنى أو اليسرى أو إنه وعندما يسجد إنه يكون المصحف أثناء السجود إنه يلامس الأرض أو إنه أحطه مثلا أكون محضر مخدة أو تربيزة هيك على سنب الأضع المصحف
ماشي
وفي سؤال آخر اللي هو آخر واحد إنه إذا سمعنا الأذان أثناء مثلاً الدراسة أو إنه أكون أكل قرآن وشيء هل علي إنه أردد الأذان وأترك مثلاً تلاوة القرآن أو الدراسة مع المؤذن أم ماذا علي أن أفعل؟
شكرا لك العفو حياك الله اختي محمد وعليكم السلام نتوقف عند هذا السؤال فضيلة الأستاذ الدكتور اتصال الأخ وائل أمريكا عن قضاء الصيام للمرأة في حالة الدورة الشهرية وعدم قضاء الصلاة
هذا يعني كما يعلم الإخوة وارد في الحديث أن امرأة جاءت لأمنا عائشة رضي الله عنها وقالت لها ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت لها أمنا عائشة أحرورية أنت فقالت لها هذه المرأة اسمها معاذة لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك هذا الحديث صحيح فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فأنا بقول هيك الحكم الشرعي هيك أمر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بصرف النظر عن معرفة الحكمة أو عدم معرفتها أنا عندي قناعة كقناعة أني بحكي مع الإخوة المشاهدين المستمعين الكرام أنه فيش حكم شرعي إلا شرع لحكمة لكن هذه الحكمة قد يستطيع العقل الوصول إليها وقد لا يستطيع فإن وصل إليها فهذا فضل من الله ونعمة ليعيننا على الالتزام لأن الإنسان إذا عرف المصلحة اللي بتجيه من الفعل أو المفسد اللي بتفحى عنه من الترك أو من الفعل يعني نفسه تندفع للفعل أو الترك أكثر لكن أحيانا ربنا سبحانه وتعالى استأثر بنفسه علم هذه الحكم برضو ليبلونا ونقول سمعا وطاعة على في كلا الأمرين فالحكم ثابت يعني سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرفها أن المرأة تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة يعني الحائض التي تفطر في رمضان تؤمر بقضاء ما أفطرت من الصوم ولا تؤمر بقضاء ما تركت من الصلوات ذكر العلماء في ذلك قالوا يعني مبدأ رفع الحرج هو اللي والله أعلم الحكمة من ذلك فإن الصوم يتكرر مرة في العام بينما الصلاة في كل يوم خمس صلوات فلعل في ذلك يكون مشقة وتتكرر يعني إذا المرأة بتحيض كل شهر تتكرر هذه عليها يعني 12 مرة بده يصير تكرر الأصل فكرة الإفطار أصل فكرة ترك الصلاة والقضاء ثم عدة صلوات يعني لو قلنا خمس أيام في خمس صلوات 25 صلاة بدها تقضي كل شهر أو ممكن أكثر بينما في الصوم أخف لكن احنا بنقول هيك الشارع بده هيك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علم النساء كما قالت أمنا عائشة كان يصيبنا ذلك على الحيض فنؤمر بقضاء الصوم وهنا في محذوف تقديره، فنؤمر بالفطر وقضاء الصوم، ونؤمر بترك الصلاة ولا نؤمر بقضائها. ومعنى حرورية يعني نسبة لحروراء اللي هي البلد اللي أول من خرج منها الخوارج الذين خرجوا على الإمام علي رضي الله عنه، وهؤلاء يعني كناية على الحرفية أو العمل بظاهر النص.
نعم.
فهذا بالنسبة للحكم الشرعي بالنسبة لقضاء الصوم وبالنسبة لعدم قضاء الصلاة.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لسؤال إحدى الإخوات المستمعات، تقول أولادها ادخروا 6,000 دينار واشتروا بيتا وعليهم أقساط شهرية وعليهم دين أيضا، هل تجب الزكاة في المبلغ 6,000 دينار؟
لا تجب، لأنه الدين اللي عليهم أكثر من المبلغ المعهم، وعادة الزكاة بتكون فيما زاد أو فيما كان بعد الديون، ما زاد من المال بعد الدين فهو الذي يزكى، فهذول عليهم دين ولا زكاة في هذا المبلغ والله أعلم.
بارك الله فيكم. ومستمع آخر له سؤال يقول أنه سافر من رام الله إلى قضاء نابلس وأذن المغرب هنالك في سفره فقصر وجمع، هل هذا الأمر جائز؟ صلاة جائزة؟
إحنا إن شاء الله يعني ربنا يتقبل، لأنه ممكن يعني يدخل في باب السفر لمشقة السفر في بلادنا مع وجود الاحتلال والحواجز والصعوبة، لكن أنا يعني الذي أنصح به كل أخ مستمع كريم يسافر سفرا أقل من 81 كيلو متر، إن وجد يعني حرجا عليه يمكن أن يجمع الصلاة لكنه لا يقصر، فهذا الجمع مش لأجل السفر وإنما لأجل الحرج الذي حصل له في سفر أقل من سفر القصر، معتمدا في كلامي هذا على ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، وفي حديث من غير خوف ولا سفر، وراوي الحديث ابن عباس سئل يعني كيف جمع من وهو في المدينة، قال أراد أن لا يحرج أمته، فلرفع الحرج يجوز الجمع في مثل هذه الحالة. أما وأنك بتقول في حدود 60 إلى 70 كيلو متر، وإحنا معروف يعني المشقة في السفر في بلادنا، والواحد بهيئ نفسه يعني هو يعني أنا قلت 81 كيلو متر للاحتياط، وإلا الذي يترجح إنه ضابط السفر هو اللي بتهيئ له الإنسان وبيشعر إنه تغير برنامجه لما بده يعمل هالعمل هذا. فاللي بيطلع من رام الله لقريب قرى نابلس بقول هي فوق 60 كيلو، يعني بكون فعلا تغير جدوله وبرنامجه وهيئ نفسه وقال بده سافر، فإن شاء الله ما في عليه حرج. لكن في مرات قادمة أنصحك يعني إن كان أقل من 81 أن لا تجمع وأن لا تقصر، فإن حصل عليك بعض المشقة وأردت أن تجمع لا حرج أن تجمع من غير أن تقصر والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لسؤال أحد الأخوة المستمعين يسأل عن قضاء صلاة الفجر إذا استيقظ الساعة 8، هل يجب عليه القضاء؟
طبعا يجب ولا كفارة لها إلا ذلك، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها ثم ذكرها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، يعني لا يكفر هذا القصور إلا أنه يصليها، فيجب عليك أن تصلي. طبعا أنا ما بدي أقول لك أنك فرط لأنك تقول أنت مهيئ نفسك تصلي الفجر في وقته في المسجد لكن راحت عليك نومك، لكن انا بخاطب اللي بكونوا يعني وقت ما يصحى هيك مخليها الامور شبهنا ذي. فهذا لا يجوز. يعني يجب على الانسان ان يجتهد وان يتخذ بالاسباب، يربط الجوال عنده، يأخذ بالاسباب بحيث انه يستيقظ في الوقت. فان راح عليه الوقت لا يكلف الله نفسا الا وسعها، لكن الواجب عليه ان يصلي عندما يذكر الصلاة الفائت.
نعم بارك الله فيكم. وسؤال الاخ الاستاذ ابو اسعد من نابلس، سؤاله الاول عن صلاة الضحى، هل هي سنة مؤكدة؟
صلاة الضحى سنة، صلاة الضحى سنة، وتبدأ من بعد شروق الشمس بعشر دقائق إلى ربع ساعة إلى قبل أذان الظهر بعشر دقائق أو ربع ساعة. هذا كله وقت لصلاة الضحى، وأعلاها ويعني أهمها أكدها أنه تكون في آخر الوقت اللي هي صلاة الأوابين كما جاء في الحديث، حين ترمض الفصال، والفصال ترمض يعني بتصير متأثر الفصيل اللي هو ابن الناقة، بصير متأثر بالرمضاء اللي هو بالحر الرمضاء مع الظهر تقريبا.
نعم بارك الله فيكم. وسؤاله الثاني عن صوم ستة أيام من شوال، هل هي أيام البيض وهل يشترط فيها التتابع أم لا؟
لا، هي ليست الأيام البيض. في الحديث الصحيح، وأنا أذكر نفسي وإخواني جميعا، من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، وذلك أن الذي يصوم رمضان يصوم شهرا، والحسنة بعشرة أمثالها، فكأنه صام عشرة أشهر. ثم الذي يصوم الست أيام من شوال الحسنة بعشرة أمثالها كأنه صام ستين يوم، والستين يوم شهرين مع العشر أشهر يعني كأنه صام هاي شهرين وعشر السنة كلها. فلو تكرر هذا كل مرة كل سنة في عمره كأنه بكون كان كصيام الدهر. فهذا فيه أجر عظيم جدا، وأنا أذكر إخواني جميعا بأن يحرصوا كل الحرص على أن يصوموا هذه الأيام الست من شوال، وليس شرطا أن تكون متتابعة، يمكن أن يجعلها الاثنين والخميس، يمكن يجعل ثلاث أيام متتابعة وبعدين يفرقها، يمكن يومين متتابعات، يفعل كما يشاء على أن لا يفرد يوم الجمعة بالصوم. فإن أراد أن يصوم الجمعة فلا حرج أن يصوم معه السبت مثلا، أن يصوم معه قبله الخميس، ما في حرج في هذا إن شاء الله وربنا يتقبل. وبمناسبة الست يعني من شوال، من أفطر أو أفطرت لعذر شرعي فالأصل أن ينوي القضاء فيقضي ما فاته، لأنه اللي ما بكون قضى ما فاته ما بكون لسه صام رمضان، ما بكون أكمل رمضان. فبعد أن يقضي ما فاته إن تيسر إله وصام الست من شوال فهذا خير وبركة، وإن لم يتيسر له فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وربنا بأجر عنية بصوم اللي بيستطيع لو صام بعد ذلك بنية أنه يصوم لله تعالى، إن شاء الله أن ربنا لا يضيع أجر من أحسن عمله. لكن لو واحد أو واحد قالوا لي أنه أنا أفطرت خمس أيام في رمضان ومصر أصوم نافلة، بقول له يقع عن النافلة وبتكون أنت لم تقضي ما عليك. بس كما قلت بحسب فهمي أنا ما بكونش لسه صام رمضان، لأنه هو صام رمضان وأفطر بعضه، فالساعة بده يقضي لأفطره وبعدين نقول عنه صام رمضان ثم يتبعه ستا من شوال.
نعم بارك الله فيكم. والآن سؤال آخر لمستمع آخر يسأل عن زيارة المقبرة، قاصدا زيارة عمه ماشيا في الزيارة هل له أجر؟
أنا لا أعرفه يعني لا أعلم دليلا يفرق بين الذي يذهب إلى المقبرة ماشيا أو يذهب راكبا. فزيارة القبور سنة كما جاء في الحديث كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. فزيارة القبور سنة لأنها تذكر بالآخرة، فسواء ذهب على قدمي أو ذهب بالسيارة لا حرج في ذلك ولا مزية للذهاب على القدمين على الذهاب بالسيارة أو العكس، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وننتقل لأسئلة الأخت المستمع أم محمد من بيتونيا. سؤالها الأول عن غسل الميت، هل يجب إعادة الوضوء على من غسل ميتا؟
هو لا يوجد حديث يوجب على من غسل ميتا أن يتوضأ، ولكن ثبت هذا عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم. ولذلك أنا بقول الأحوط لمن غسل الميت أن يتوضأ، الأحوط له أن يتوضأ، فإن لم يتوضأ فإن شاء الله لا حرج عليه. بل يعني أنه إذا كمان اغتسل هذا نور على نور، لأنه كما ثبت في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من غسل الميت، فالأمر فيه سعة إن شاء الله. وخاصة احنا بنقول اللي بيعرفش الحكم بيقول والله أنا شاركت في غسل الميت وكنت على وضوء ورحت صليت، يعني صلاتي مثلا مش صحيحة، بقول لا إن شاء الله صلاتك صحيحة. لكن أنصح كل واحد يستمع لي خروجا من الخلاف ولما ثبت هذا عن بعض الصحابة أنه يتوضأ من غسل الميت، ولذلك ذهب الحنابلة إلى وجوب الوضوء إلى وجوب الوضوء من غسل الميت، وجمهور العلماء يرون أن هذا مستحب وليس واجبا، وهو الراجح والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. والسؤال الثاني للأخت محمد عن من يعني امرأة كانت تصلي بجوارها في صلاة الجماعة، فاتتها ركعة، هذه المرأة حاولت يعني المرأة أن تدرك الركعة في بداية الصلاة، فالأخت المستمعة أمسكت بيدها حتى لا تواصل
سابق الإمام.
نعم
لا إن شاء الله إنه ما في عليها إشي، بل أحسنت، لأنه هذا الفعل الذي فعلته لا يضر بصلاتها ولم تتكلم كلاما، وإن شاء الله لا حرج عليها في ذلك.
نعم بارك الله فيكم. سؤالها الثالث عن حمل القرآن باليد اليمنى أو اليسرى وعند السجود يوضع على الأرض أثناء الصلاة، طبعا هذا الكلام، هل هذا الأمر جائز؟
أول شيء اللي بيستطيع يصلي التراويح مما يحفظ فهذا أحسن وأكمل. ليش؟ لأنه بيقلل الحركة في الصلاة، مثلا بده يحط المصحف وقيمه وينزله، هذه حركة، وبعدين بده يفقد وضع اليمين على الشمال، فبرضه هذه يعني بترك هيئة من هيئات الصلاة وسنة من السنن. ومع ذلك نقول لا حرج أن يقرأ المصلي في صلاة النافلة في قيام الليل في التراويح أن يقرأ من المصحف، وباللي يعني أريح له يفعل، سواء مسك المصحف باليمين أو مسكه بالشمال. لكن إذا كان باليمين يعني بجوز أكمل وأحسن، من باب إن الله يحب التيامن في كل شيء. وأنا يعني جربتها إنه ممكن الواحد يضع اليمين على اليسار ويمسك بيده اليمين، يعني يضع اليمين على اليسار ويمسك باليمين، وممكن تتحقق هذا الأمر. لا أعلم يعني دليلا يمنع وضع المصحف على الأرض، فلا حرج وضعي، لكن كرامة لكلام الله سبحانه وتعالى، لو كان جنبك كرسي أو كان بايع ووضعتيه عليها أحسن تحرزا أن واحد وهو مار يجي ولا يدوس على المصحف أو ما إلى ذلك. أما إذا كنت أنت عارف أنه ما فيش حدا بمر ووضعتيه على الأرض ما في إشي يمنع من هذا الأمر والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم. وسؤالها الأخير للأخت المستمع أم محمد، إذا يعني أذن المؤذن أثناء تلاوته القرآن أو أثناء دراستها هل تتوقف أم تتابع يعني التلاوة تردد مع المؤذن؟
بالنسبة أثناء دراستها يعني ممكن أنه لو كانت هي تسمع الدرس وتردد لا يتعارض هذا، لا يتعارض، والحمد لله أنه هذا مش واجب يعني، هذه كلها سنن وفيها الأجر الكبير، لأنه إذا ردد الإنسان مع المؤذن وقال مثل ما يقول ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، فإنها تحل له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ففيها أجر كبير، فالأمر ليس واجبا. فإذا كانت هي مستمعة وطالبة أظن يمكنها أن تجمع بين الأمرين، ما أمكنها ما دام الأمر مش واجب الحمد لله فيه سعة.
نعم بارك الله فيكم. إذن بهذا مستمعي الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حلقتنا هذه من البرنامج الفقهي أنت تسأل والمفتي يجيب. في ختام هذا اللقاء الطيب لا يسعنا إلا أن نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الأستاذ الدكتور حسين مطاوع الترتوري المحاضر في كليتي الشريعة والدراسات العليا في جامعة الخليل، جزاه الله كل خير. بارك الله فيكم فضيلة الأستاذ الدكتور، شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم الله. وكذلك لكم مني مستمعي الكرام كل التحية، وعلى أمل اللقاء بكم بإذن الله تبارك وتعالى عصر يوم الخميس عند الساعة 5:15 مساء بإذن الله تبارك وتعالى. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محمد صلى الله عليه وسلم
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام
إذا ذكر الأنبياء الهداة فأنت الإمام ومسك الختام عليك الصلاة وأزكى السلام
رسول الهدى والندى والسلام ونور الوجود وخير الأنام إذا ذكر الأنبياء